إذا قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه وأطلق ما قال لا ريب فيه من حيث صدوره، لا قال لا ريب فيه من حيث مضمونه، قال لا ريب فيه. يقول هالكلام إذا أطلق عرفين لا ينطبق إلا على ما كان حجة في مقام العمل، وهو ما كان مشهورا رواية وعملا. هذا اللي يقول الحال. أما مشهور روايتين وما عملوا به ما لا يقال له لا ريب فيه، هذا كلام الحائر. في البلد الحرام في الشهر الحرام
ما دام السؤال عن مجرد الخطبة وقبل احتمال العمل
ضيفا عبده لدى الكريم حل ضيفا عبده. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآثار المترتبة على استصحاب عدم الحجية، ووصل الكلام إلى الأثر الثالث ألا وهو المعذرية والمنجزية، حيث أفيد في كلمات النائين تبعا للشيخ الأعظم أنه إذا كان مقتضى حكم العاقل هو البراءة، كما إذا شككنا في حرمة التدخين فحكم العقل بالبراءة لقبح العقاب بلا بيان، وقامت لدينا شهرة فتوائية على الحرمة وشككنا في حجية هذه الشهرة، فإن عدم منجزية الحرمة ثابت بحكم العقل فهو قبح العقاب بلا بيان. إذن فإجراء استصحاب عدم الحجية بغرض إثبات المعذرية وعدم منجزية الحرمة يكون شنو؟ لغوا، لأن المعذرية وعدم منجزية الحرمة ثابتة بحكم العقل من أول الأمر، حيث إن المورد من موارد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فالمكلف معذور بحكم العقل، فلا حاجة إلى أن يجري استصحاب عدم الحجية لإثبات هذه المعذرية. وكذلك إذا كان الأمر بالعكس، كما لو كان حكم العقل هو المنجزية كما إذا افترضنا أنه قبل الفحص حصلت لدينا شبهة حكمية، كما إذا شككنا أن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا، ولم نفحص بعد، فإن العقل يحكم شنو؟ بمنجزية احتمال التكليف إذا كان الاحتمال قبل الفحص. بمقتضى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فاحتمال التكليف منجز قبل الفحص، قبل الفحص بحكم العقل. فلو قامت لدينا شهرة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ونحن لم نفحص بعد، وشككنا أن هذه الشهرة حجة أم ليست بحجة، فأردنا إجراء استصحاب شنو؟ عدم الحجية، فإن الأثار من إجراء استصحاب عدم الحجية هو شنو؟ لا بالعكس، أنا اشتبهت في أنا اشتبهت. فقامت لدينا شهرة على عدم الوجوب مو على الوجوب، فقامت لدينا شهرة فتوائية على عدم وجوب صلاة الجمعة، فالشهرة تريد أن ترفع ما هو متنجز بحكم العقل، فإذا شككنا في حجية هذه الشهرة وعدمها وأردنا إجراء استصحاب عدم الحجية فما هو الأثر؟ فإن الأثر من إجراء استصحاب عدم الحجية هو عدم المعذرية، وأنك غير معذور في أن تأخذ بهذه الشهرة. فإذا كان الغرض من إجراء استصحاب عدم الحجية عدم المعذرية كان الجريان لغوا، لأن عدم المعذرية ثابتة بحكم العقل، حيث إن العقل حاكم بمنجزية الاحتمال قبل النتيجة أن إجراء استصحاب عدم الحجية بغرض المعذرية في موردين حكم العقل بالمعذرية، أو بغرض المنجزية في موردين حكم العقل بالمنجزية لغو. هذا ما ذكره المير زنائيني قدس سره. ولكن السيد الشهيد طاب ثراء أفاد بأنه هذا غير تام، والسر في ذلك أنه تارة يكون الملحوظ، تارة يكون الملحوظ الحكم في رتبة سابقة على 11 ونص، وتارة يكون الملحوظ الحكم في رتبة لاحقة على قيام الإمارة. فإذا كان الملحوظ الحكم في رتبة سابقة على قيام الإمارة، أي نحن نشك في حرمة التدخين والعقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، وقامت لدينا إمارة وهي شهرة فتوائية على حرمة التدخين، فإذا نظرنا للحكم مع غمض النظر عن قيام الشهرة فالعقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، إذ يقول بأن الحرمة الواقعية حيث لم تصل لم يقم بيان عليها، وحيث لم يقم بيان عليها فأنت معذور وعقابك قبيح. وتارة ننظر إلى الحرمة في رتبة لاحقة لقيام الإمارة، بمعنى أننا نحتمل أن الشارع لا يحرم التدخين بعنوانه، لكن يحرم التدخين إن قامت الإمارة على حرمته، نحتمل ذلك. إذن فبعد قيام إمارة وهي الشهرة الفتوائية على حرمة التدخين حصل احتمال آخر، وهو احتمال الحرمة بالعنوان ثانوي. فالعقل الذي قلوا ياي حكم بقبح العقاب بلا بيان إنما كان منصبا على نفي احتمال الحرمة بالعنوان الأولي، ولكن في طول قيام الإمارة حصل احتمال للحرمة بالعنوان الثانوي، فلأجل نفي منجزية هذا احتمال أي الحرمة بالعنوان الثانوي تحتاج إلى استصحاب عدم الحجية. فالغرض من استصحاب عدم الحجية لهذه الإمارة نفي الحرمة، نفي تنجز الحرمة بالعنوان الثانوي. وإن كان العقل كافيا وهو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في نفي تنجز الحرمة بالعنوان الأولي، فمن صب عليه حكم العقل بالمعذرية غير ما ترتب على استصحاب شنو؟ عدم الحج. وليس هذا من باب التصويب في شيء، وقد قال به الشيخ الأعظم في المصلحة السلوكية، وهو أن قيام الإمارة قد يحدث مصلحة أو مفسدة أو أي شيء آخر. وأما إذا كان المنظور الحرمة بالعنوان الأول، كما لو فرضنا أن إشكال الشيخ رائد وارد وهو أنه لا يحتمل أن يكون قيام الإمارة منشأ لملاك واقعي يوجد حكما واقعيا، وأن هذا لون من التصويب مثلا، فحينئذ كيف نجمع بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان قامت الشهرة أو لم تقم، وبين إجراء استصحاب عدم الحجية لهذه الشهرة الفتوائية القائمة على الحرمة لأجل الشك في حجيتها؟ فهنا أجاب السيد بالنقض والحث، أما الناقض فبالبراءة الشرعية في مورد البراءة العقلية. فما هو الغرض من جريان البراءة الشرعية مع حكم العقل في البراءة العقلية؟ أو باستصحاب عدم التكليف مع حكم العقل بالبراءة؟ فإذا شككنا أن الشارع هل جعل وجوبا لصلاة الجمعة أم لا، فمضافا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تتمسكون باستصحاب عدم جعل وجوب صلاة الجمعة، فما هو الأثر لهذا الاستصحاب؟ كما يرد النقض عليكم بالجامع بين قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف، فلو أن شخصا يا شيخ حسن دخل عليه وقت الصلاة ومن عادته أن يصلي في أول الوقت، فشك في ذلك اليوم نتيجة لأشغاله أنه صلى أم لم يصلي، فإنكم تقولون مقتضى قاعدة الاشتغال أن يصلي، وأيضا مقتضى استصحاب بقاء التكليف أن يصلي. فما هو وجه الجمع بين استصحاب التكليف وقاعدة الاشتغال مع أن الثمرة واحدة والأثر واحد؟ هذا هو النقض. وأما الحل فقد أجابوا هناك بأنه التأمين مو شركة التأمين، تروح لك القضايا في درس الأصول، إن التأمين له ملاكات، قد يكون التأمين بملاك عدم البيان، وقد يكون التأمين بملاك بيان العدم، والتأمين بملاك بيان العدم أقوى من التأمين بملاك عدم البيان. فما هو الوجه في إجراء البراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية؟ أن البراءة الشرعية بيان للعدم، بينما البراءة العقلية حكم للعقل بقبح العقاب لأجل عدم البيان. والوجه في إجراء استصحاب عدم التكليف مع وجود البراءة العقلية هو أن استصحاب عدم التكليف بيان للعدم، والتأمين المستند لبيان العدم أقوى من التأمين المستند بل إيه؟ عدم البيان. وكذلك قيل بنفس الحكم في الجمع بين قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف، حيث قالوا إن قاعدة الاشتغال عبارة عن التنجيز بملاك عدم البيان على الرخصة، بينما استصحاب التكليف تنجيز بملاك بيان ثبوت التكليف، فيكون التنجيز استنادا إليه. إذن فما جمع به بين استصحاب عدم التكليف والبراءة وبين قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف يأتي في الجمع بين استصحاب عدم الحجية مع شنو؟ مع حكم العقل بالمعذرية. فإذا شككنا يا مولانا يا شيخ حسن يا قائد حزب النور والعدالة والتنمية، فإذا شككنا في أن الشهرة الفتوائية القائمة على حرمة التدخين حجة أم لا؟ فصحيح أن العقل هنا يقول أنت معذور من جهة هذه الحرمة محتملة لعدم البيان على التكليف، لكن استصحاب عدم الحجية يقول شنو؟ بل هناك بيان على العدم، فالتأمين المستند إليه أقوى من التأمين المستند لحكم العقل بالبراءة، فلا وجه للغوية المدعات في كلمات النائمين. والمتحصل أننا نقبل استصحاب عدم الحجية إذا كان المنظور فيه إثبات المعذرية، وأما إذا كان المنظور فيه إثبات حرمة الإخبار بالواقع، فقد ذكرنا في الأثر الأول أنه لا يجري استصحاب عدم الحجية بلحاظ هذا الأثر. وأما إذا كان المنظور فيه إثبات حرمة الاستناد، ألا وهو الأثر الثاني الذي تكلمنا عنه سابقا، فإنه يجري استصحاب عدم الحجية بناء على قيامه مقام قطع الموضوع في عرض قيامه مقام قطع الطريق الذي هو مبنى سيدنا قدس سره. وأما إذا لم نقل بهذا المبنى كما هو الصحيح فلا يجري استصحاب عدم الحجية بلحاظ هذا الأثر أيضا، فينحصر جريانه بلحاظ الأثر الثالث. تم الكلام. والدخول الآن في بحث جديد، ألا وهو التعرض للحجج. وقد ابتدأ السيد الشهيد قدس سره بحجية السيرة، لأنها لا بد من البحث عنها قبل الدخول في بحث حجية الظواهر والدخول في بحث حجية الإجماع وحجية خبر الثقة، لأن المستند في حجية خبر الثقة وحجية الظواهر هو السيرة، فلا بد من بحث السيرة أولا، وإن كانت صاحب الكفاية لم يبحث فيها أولا. فالكلام في حجية السيرة، وذلك في مطالب المطلب الأول، ألا وهو أقسام السيرة. القسم الأول السيرة العقلائية، والمقصود بالسيرة العقلائية الأعم من البناء العملي أو الارتكازات النفسية التي يعيشها العقلاء بما هم عقلاء وإن لم تتحول إلى بناء عملي، فمرادنا هنا بالسيرة أعم من ذلك. وقد قسم الأعلام رضوان الله تعالى عليهم السيرة العقلائية إلى أقسام ثلاثة: السيرة القائمة على الحكم، والسيرة المنقحة للموضوع، والسيرة المتصرفة في الظهور. فالقسم الأول السيرة القائمة على الحكم، كما إذا قامت السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، أو قامت السيرة العقلائية على ثبوت خيار الغبن، أو قامت السيرة العقلائية على حجية خبر ذي اليد وأمثال ذلك. فالسيرة القائمة على الحكم لا يمكن العمل بها من دون إحراز إمضائها، وإحراز إمضائها متوقف على اتصالها بزمن المعصوم عليه السلام، وهذا سيأتي بحثه في بياناته. القسم الثاني السيرة الدخيلة في تنقيح الموضوع، والسيرة الدخيلة في تنقيح الموضوع أيضا على قسمين: ما كانت منقحة للموضوع ثبوتا، وما كانت منقحة للموضوع إثباتا. فالأول وهو ما إذا كانت السيرة منقحة للموضوع ثبوتا، بمعنى أنها توجد فردا من أفراد الموضوع حقيقتان، مثلا لو افترضنا في قوله عز وجل يا شيخ محمد المادح فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا شيخ حساب مسكين كله مبتلى بهذه، تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقد فرضنا أن المستظهر من قوله بمعروف يعني ما هو المتعارف، أي أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما هو المتعارف، والمتعارف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. إذن فلو قامت سيرة عقلائية في زماننا على أن النفقة المتعارفة أن يهبها سيارة وأن يعطيها في كل شهر قلادة ذهبية وأن يهبها في كل عيد كالوشا جديدا، تعرف الكالوش؟ يعني القندرة. القندرة ما تعرف؟ عشان نعم يعني الجوتي. ما تقول بحرين كالوش؟ ها شحنا بحارنا يا شادي من وين جايبينها؟ لا حرام والله. فإذا كان المتعارف في زماننا هذا، إذن فالسيرة العقلائية في زماننا أوجدت فردا واقعيا لعنوان المعروف في قوله عز وجل فإمساك بمعروف. ولا حاجة حينئذ إلى أن نثبت أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم أم غير معاصرة، لأنها لا تتكفل حكما، وإنما تتكفل إيجاد فرد من أفراد الموضوع. وهذا يا شيخ حسن نظير قوله ما تركه الميت من مال فهو لوارثه. ففي زماننا هذا لو ترك الميت حقا له في شركة مثلا، أو حقا له في عنوان كالحق في عنوان الشركة والحق في سمعة الشركة، فإن هذه الحقوق تعد لدى السيرة العقلائية في زماننا شنو؟ مال. فالسيرة العقلائية هنا قد شنو؟ قد شنو؟ قد أوجدت فردا من أفراد ما هو الموضوع في قوله ما تركه الميت من مال فهو لوارثه. والثاني ما إذا كانت السيرة منقحة للموضوع إثباتا لا ثبوتا. ومثاله أن النبي صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم، والشرط أعم من الشرط الصريح والشرط الارتكازي. فلو فرضنا أنه في زماننا هذا يوجد بناء عقلائي على اشتراط المالية بين العوضين، بمعنى أن لا يكون أحد العوضين أقل مالية من الآخر، بحيث لو كان أقل مالية من الآخر لكان لصاحب شنو؟ الزيادة خيار الغرب، صاحب الزيادة اللي دفع زيادة
مثل خيار الغبر. فإذا افترضنا قيام بناء عقلائي على اشتراط المالية بحيث يثبت لمن دخل في كيسه النقص وقد دفع الزيادة خيار الغابن. ثم جرت معاملة من شيخ حسن، وشيخ حسن عادة لا يبالي بالعقلاء، ولم ندري أن الشيخ حسان مشى على السيرة العقلائية، فيعتبر اشتراط المالية شرطا ارتكازيا في بيعه، أو أنه كعادته يضرب السيرة العقلائية جنو عرض الحائط، فلا يوجد اشتراط للمالية في بيعه. فهنا يكون بناء العقلاء على اعتبار المالية كاشفا، مو مثبتا، كاشفا عن أن الشيخ حسن جرى على وفقهم، وإلا لو لم يجري على وفقهم وهو رجل حكيم لأقام قرينة على أنه لا يجري على وفقهم. فالسيرة العقلائية هنا لم تنقح لنا موضوعا ثبوتان، وإنما نقحت لنا موضوعا إثباتان، بمعنى أنها كشفت عن أن البيع الذي صدر من الشيخ حسان كان على وفق هذه السيرة، إلا أن يصرح الشيخ حسان بالخلاف. فلو أن الشيخ حسان بعد ذلك جادل وعاند وقال بأنني لم أشترط المالية فليس للمشتري خيار الغام، لقلنا له إن السيرة كشفت عن أنك جريت على وفقها. فالفرق بين القسم الأول وهو السيرة المنقحة للموضوع ثبوتا، والقسم الثاني وهي السيرة المنقحة للموضوع إثباتا، أنه في القسم الأول لا يمكنه التخلف عن السيرة، فإن الآية أمرته بأن ينفق بشنو؟ بالمعروف، والسيرة العقلائية في زماننا قامت على أن النفقة بالمعروف أن يهبها كالوشا في كل شهر، فليس للزوج أن يمتنع عن ذلك ويقول بأن أنا لا تلزمني السيرة بشيء ما لم يشترط عليها ضمن العقد في أنه لا يجري على وفق السيرة، وإلا فهو ملزم بالأخذ به. بينما في النحو الثاني يمكنه أن لا يأخذ بهذه السيرة، إن السيرة غايتها تكشف عن قصده، لكنه بإمكانه أن شنو؟ أن لا يأخذ بها، فيبرز أن مقصوده على شنو؟ على خلاف ما جرت عليه السيرة. تأمل كني، دقة كني، آخر الوقت أنت من آثار آخر الوقت هذا. نعم، لا حين العاقل يصرح بأنني لا أعمل بهذه السيرة فأنا لا أشترط المالية في عقدي هذا. هناك بالنسبة إلى ذلك لا يمكنه بعد وقوع الزوجية أن يتخلف عن مقتضاها ما لم تبرئ الزوجة ذمته، هذا حكم وضعي، يقول نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج، مو حكم تكليفي. فما لم تبرئ الزوجة ذمته لا يمكن. فلو أراد بعقد جديد بعد الزوجية أن يلغي ذلك لا يتمكن، لابد في العقد الأول، بينما في الثاني في كل عقد يستطيع شنو؟ أن يلغي أو أن لا يعمل على وفق ما جرت عليه السيرة العقلائية. وأما النحو الثالث فيأتي الكلام عنه.